بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في لزوم رد المقبوض بالعقد الفاسد.
بالرد على المشتري لأنه تسليط خارجي كما ذكرنا، نعم في صورة الجهل إذا لا يدري أن المعاملة باطلة ويدفع المبيع إلى المشتري باعتقاد صحة المعاملة. هذا محل النزاع والخلاف، وقد استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على وجوب الرد في هذه الصورة ببعض الروايات التي أشرنا إليها. ورد فيها أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال المسلم إلا بطيبة نفس منه. وأيضاً رواية أخرى بهذا المضمون عن النبي الأكرم، تقدم هذه الرواية. وذكر سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه كلاماً في المقام، والظاهر أنه يريد بذلك بيان أن الاعتقاد بصحة المعاملة لا يكون دائياً ليحكم بصحة التصرفات، بأن يقال إنه أجاز التصرف في ماله للمشتري باعتقاد أن المعاملة صحيحة. وهذا من الدوائي، تخلف الدوائي لا يوجب البطلان، فيكون الإذن ثابتا في التصرفات وإن كانت المعاملة باطلة، لأن هذا من تخلف الدوائي. الظاهر أنه قدس الله نفسه ببيانه الذي ننقله الآن إن شاء الله بصدد الجواب عن هذه الدعوة، ذكر أن الأفعال يختلف بحسب المتعلقات، قد يتعلق بالأمور الجزئية الخارجية كالضرب أحد، إعطاء مال لأحد وأمثال ذلك من الأمور المتعلقة بالأعيان الخارجية والجزئيات. وقد يكون العمل البيع أو أمثاله متعلقا بعنوان كلي، كما إذا باع كلي الفرس هكذا يمثل، أو أذن إذنا عاما للعلماء في أكل طعامه أو في دخول داره أو غير ذلك من الأفعال التي تتعلق بالأمور الكلية. والتخلف الدائي إنما يتصور إذا كان العمل متعلقاً بأمر جزئي خارجي كالضرب أحد مثلاً. ربما يعتقد أن هذا المؤمن كافر بالله تعالى فيضربه أو يقتله بدعي أنه عدو الله، ولكن في الواقع هذا مؤمن ليس من أعداء الله تعالى. يقال إن هذا العنوان وهو الكفر أو كون الإنسان عدواً لله كان داعيا لهذا الرجل الى ضرب المؤمن فهذا من تخلف الدواء لا يجر بجواز هذا العمل اعتقد انه جائز الضرب او واجب الهتك وامثال ذلك لانه كافر قد يتخلف هذا يجر ان هذا مؤمن هذا من تخلف الداعي واما اذا كان الفعل متعلقا بامور كليه فلا يسري حينئذ الحكم الى غيره اذن للعلماء في ان يدخلوا داره الذي يرى انه غير عالم لا يجوز ان يدخل دار هذا الرجل وإن اعتقد هذا العازم هذا المالك أن هذا عالم يعتقد بأن زيدا الجار هذا من العلماء يقول أيضا تفضل عندنا للغداء أو العشاء وغير ذلك من الأمور هنا لا يجوز لهذا الرجل إذا لم يكن عالما واقعا أن يدخل دار هذا الرجل لأنه تعلق الحكم بعنوان العلماء لا بد من إهراز هذا العنوان وهذا محرز العدم هذا بقال أو تاجر ليس من العلماء فلا يجوز له أن يدخل دار هذا الرجل ثم عقب هذا بتنزيل المقام وبيان أن المقام من هذا القسم الثاني لأنه في الرواية أجاز وأهل التصرفات في مال الغير إذا كان عن طيبة نفس هذا الغير لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفس منه فقد أباح التصرفات في مال الآخرين بشرط أن يكون طيب النفس والرضا الباطني هذا عنوان كلي لا بد في جواز التصرفات من إهراز هذا العنوان إهراز أنه من حيث الخاطر طيب الخاطر راض بذلك و بما ان هذا في المقام غير متحقق لانه لم يحرز المشتري ان هذا المالك راض بتصرفات هذا الرجل في ماله حتى اذا كانت المعامله باطله من اين احرز هذا لانه لم يصدر منه الا عمل واحد وهو المعامله والمعامله محكومه بالفساد هذا وجودها كالعدم شرعا هذا لا يحتسب مره اخرى رضي هذا البائع ان يتصرف المشتري في ماله هذا مفروض العدم ليس هناك عنوان ثانوي من هبه عاريه امثال ذلك إذن لا يجوز لهذا المشتري أن يتصرف في مال هذا الرجل ما دام لم يحرز رضاه بالتصرف بعد بطلان المعاملة فيكون تصرفاته محرمة ويجب عليه أن يرد المال إلى أهله لأنه فاقد الإجازة فاقد النتيب النفس هكذا قال في المقام نقرأه ليكون واضحا قال الوجه في ذلك أن الأفعال تارة تتعلق بالعناوين الكلية كبيع كلي الفرس لم يذكر هنا أو الإباحة للعلماء عنوان عام الإباحة للسادات للأصدقاء للأقرباء كل هذا عناوين كلية وأخرى تتعلق بالجزئيات الخارجية والأفراد المشخصة كالأكل والشرب والنوم والزرب والقيام والقعود وأمثالها. فإذا كان الفعل مما يتعلق بالشخص كان اعتقاد الفاعل بانطباق كلي ما عليه داعيا إلى إيجاده. فإذا ضرب شخصا باعتقاد أنه كافر فتبين أنه كان مؤمنا كان هذا من التخلف في الداعي، فإن الضرب قد وقع في الخارج على واقع المؤمن حقيقة، والتخلف إنما هو في اعتقاد أنه كافر وهو الذي كان داعيا إلى إيجاده. أما إذا كان الفعل متعلقا بالكلي فلا يسري إلى غير مصداقه، وإن كان الفاعل يعتقد أنه مصداقه فلو رضي المالك بدخول العلماء داره وأذن به لم يجوز الدخول لغير العالم، وإن اعتقد العازن أنه عالم. ولا شبهة في أن متعلق الإذ في قوله الله تعالى فرجه الشريف فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه في الرواية إنما هو العنوان الكلي، أعني به عنوان التصرف في مال الغير، وعليه فإنما يجوز التصرف في أموال الناس فيما إذا أهرز أن المالك قد أذن في التصرف في ماله، لكي يكون ذلك مشمولا للعنوان الكلي الذي ذكر في التوقيع المزبور. ومن البين الذي لا ريب فيه أن هذا المعنى بعيد عن المقبوض بالعقد الفاسد، بداهة أن المالك لم يأذن للقابض أن يتصرف في ماله، وإنما سلمه إليه باعتباره أنه ملك له، وحيث أنه لم يصر ملكا للقابض ولا أن الدافع قد أذن له في التصرف فلا يجوز للقابض أن يتصرف فيه. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه في المقام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إذا كان متعلق الفعل كليا أذن للعلماء أن يدخلوا داره أو يأكلوا طعامه، وفرزنا أن هذا العازن يعتقد أن جاره من العلماء أو من كبار العلماء، قال تفزلوا وتتغدوا يمنا، أذن له بالخصوص باعتقاد أنه من العلماء، ولكن لم يكن هذا في الواقع من العلماء، فهل هذا يمنع أن يدخل داره؟ أو أنه أجاز لأصدقائه في الدخول في داره وحسب عدوا له أنه من المخلصين له؟ اشتباه في العالم كثير، يعتقد أن هذا من أصدقائه وأصر عليه أن يدخل هذا أيضا باعتقاد أنه من أصدقائه وهو من الأعداء، هل يحرم عليه أن يدخل؟ بعدما يأذن له صاحب المال في الدخول ويتيب نفسه له ولو باعتقاد أنه من الأصدقاء أو باعتقاد أنه ينفع له بعد ذلك يربه بعد ذلك، الآن هو يأكل طعامه ثم إنه ينجيه من مشقات أو تبعات أو شيء آخر اعتقاده ذلك، إلا أنه في الواقع لا يستر من هذا شيء، هذا تخيل محض، هل هذا يكون حراما على هذا الرجل؟ بعدما يبيه له المالك بل یسر علی ذلک ان اعتقادهم اعتقاد قوی یقول تفضلوا و یسر علی یحلف له افروز بعض الکهرام الی هذا الرجل لانه اجاز للاستقاء و نفسه طبق هذا العنوان علی هذا الرجل اذا هذا لم یطبق الآذن لا یقول شیئا یقول انی اذنت للاستقاء و هذا لیس فی الواقع من الاستقاء نسلم ان دخوله فی دار هذا الرجل لا یجوز لان عنوان الجواز خاص بالاستقاء و هذا من الاعداء او من العلماء و هذا لیس من العلماء و اما اذا اذن له بالخصوص هذا الرجل صاحب المال یقول تفضل و یسر على ذلك به اعتقاد انه صدیقه او به اعتقاد انه ینفعه بعد ذلك فی مقامات کثیره هذا ینفعه یسر على ذلك هل یحرم على هذا الرجل ان يدخل في دار هذا الرجل بدعوى ان الاذن تعلق على العنوان الكلي يعني الاستقاء و هذا لم يحرز بل احرز العدم يعلم انه ليس من الاستقاء ليس هذا محلا لهذا الكلام بعدما طبق نفس المالك عنوانا على احد و اجاز له بشخصه في ذلك باعتقاد انه صاحب هذا العنوان من صدیق شخص نافع له او عابد زاهد هکذا یعتقد ولکن فی الواقع لیس عابدا زاهدا از ظاهر انه لا یمکن الحکم بحرمت الاکلی لهذا الرجل بل هذا جائز و هذا من باب تخلف الدوائی لانه یعتقد انه من الاستقاء به داعویت انه من الاستقاء یدعوه و قلنا الداعویه قد تتخلف و لا یزر تخلف الدائی فی الحکم ابدا فی البیع ایزن کذاره کما مثلنا کثیرن قلنا ازن التفت اعتقد انه ینزل عنده خطار و اشترا لهذا الخطار طعاما إلا أن الخطار لم ينزل عنده هذه الليلة لا يمكن الحكم ببطلان المعاملة لأنه من تخلف الدائي لو كان يعلم بأنه لا يجي لم يكن يشتري هذا أفرض أنه نوعا ما هكذا العلماء أفرض أنه استغرز هذا أصلا لم يكن عنده مال بدائي أنه يجيء له الخطار و یکون عیبا علیه اذا لم یوجد علی سفرته طعام مناسب لهذا الرجل اشترا اشیاء کثیره و من باب الصدفه لم یجی الخطار لا یقال بان البیع باطل لان الخطار لم یجی لم یجی لم یجی هو رازم بالمعامله و بالمبادله المعامله صحیحه و کامله المقام ایزن کذالک هذا الرجل باعتقاد ان هذا الجار من العلماء او من الاستقاء او من العباد و الزهاد یدعوه الى طعامه و یحل له الطعام یقدم له الطعام الا انه فی الواقع لیس کذالک لیس هذا من العلماء او من الزهاد فهذا لا یضر بصحة هذه الاباحة و یکون الاباحة ثابتة فما افاده فی المقام لا یمکن المساعدة علیه و ذکر بعض الصاد من محققی اساتذتنا قدس الله اسرارهم السید الکوخمری ذکر فی وجه انه یجب علی هذا القابض ان یرد المال الی مالکه و ان التصرفات فیه محرمه ذکر ان الوجه فی ذلک أن يتمسك بالدليل على اليد، لأن هذا الحديث يدل على أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما دام لم يكن أداء في الخارج، وهو مسلط على مال الغير يعتبر ضامنا. تقدم مضمون هذا الحديث، قلنا يدل على الزمان، الزمان باق على ذمته، باق إلى أن يؤدي المال إلى المالك، فيدل على حرمة الإمساك كما يدل على وجوب الرد والأداء، لأن الرواية هكذا يقول حتى تؤدي، لو لم يكن حتى تؤدي لا يستفاد منه إلا حرمة الإمساك. على اليد ما أخذت، هذا على ذمتك، هذا على عهدتك، يجب عليك أن ترده إلى مالك. الإمساك حرام، إلا أنه أضاف قوله حتى تؤدي، ما دام الأداء لم يكن أنت مأمور بالرد، أنت محكوم بالزمان. فيستفاد من هذا الحديث أمران، أحدهما حرمة الإمساك والزمان على تقدير الإمساك، والثاني وجوب الرد والأداء إلى مالكه. فيرتفع الشبهة السابقة التي ذكرناها أمس، وقلنا المستفاد من هذه الأدلة غايته أنه يجب يحرم عليه إمساك هذا المال، لابد أن لا يمسك مال الناس. من جهة رواية الإمام سلام الله عليه إمام العصر، أو من رواية نبوية بهذا المزمون، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره، يستفاد من هذا حرمة الإمساك. أما أنه واجب، يعني الرد، من أين يستفاد؟ إلا أن نقول إن النهي عن زدين يدل على الأمر بزده الآخر، ذكرنا أمس هذا لم يقول به أحد، لو قال به أحد يقول في عكسه، الأمر بشيء يقتضي النهي عن زده، لو قلنا بذلك قلنا هذا إذن غير صحيح. أما أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بزده، ولا سيما في المقام، لأنهما ليسا من الزدين اللذين لا ثالث لهما بل لهما ثالث، وهو التخلئة بين المال ومالكه، لا يمسك ولا يرد، يقول مالك موجود تعال أخذ مالك، أما يجب عليه أن يرده فهذا لا يستفاد من هذا الحديث، يكون هذا جوابا. يقال بأن الحديث دل بإطلاقه على أنه على الإنسان ثابت الزمان وحرمة الإمساك إلى أن يؤديه، أي يرسله إلى مالكه. هكذا أفاده في المقام، إلا أنه صحيح، أو أن هذا إذا محل الإشكال نبينه إن شاء الله تعالى.